إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هرقل وأبي سفيان، واليوم بعون الله تعالى نختم هذه القصة وتكون آخر خطبة في هذا الحديث بعون الله تعالى. الحديث اللي أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. ذكرنا إخوة الإسلام في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من جملة من أرسل إليهم ملك الروم اسمه هرقل. هرقل لما وصله الكتاب كان موجودا في القدس، وكانت القدس أو بلاد الشام كلها كانت تحت سيطرة الروم، تحت سيطرة هرقل. لما وصله الكتاب لم يتعجل الجواب، أحب أن يسأل عن أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى العرب الموجودين في مملكته، فوقع الخيار على أبي سفيان وجماعة من العرب كانوا تجارا بغزة، وهذا من تقدير الله تعالى. وكان أبو سفيان وقتها على الكفر، استدعاه وسأله 10 أسئلة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن تعاليم رسالته، فاقتنع هرقل بالإسلام بعد هذه الأسئلة والأجوبة، اقتنع بأن محمداً عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله. ثم فتح كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وقرأه أمام عظماء الروم وأمام وفد العرب اللي فيهم هرقل اللي فيهم أبو سفيان، فما إن انتهى من قراءة الكتاب حتى ارتفعت الأصوات في مجلسه وكثر اللغط والصخب. وبينا في الأسبوع الماضي أن ارتفاع الأصوات كان بسبب سخط الروم على اعتقادهم بأن ملكهم يميل إلى الإسلام، ما كانوا يودون هذا أبدا، فسخطوا عليه وأثاروا ضجة وبلبلة. انتهينا من هذا المجلس، واليوم نتابع بقية الحديث بإذن الله تعالى. ماذا جرى مع هرقل بعد هذا المجلس؟ وكيف انتهى الحال معه؟ وهذه الرواية رواها البخاري عن الإمام الزهري رحمة الله عليه. يقول الإمام الزهري رحمه الله: ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميه وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص. ما معنى هذا الكلام؟ هرقل بعد أن انتهى من أسئلة أبي سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وصار ميالا للإسلام، ولكن مسألة بالنسبة له خطيرة يغير دينه وهو ملك والجمهور لن يرضى عنه، فأراد أن يتأكد أكثر، مسألة تحتاج إلى التثبت. لذلك كان في روما وقتها كان هناك عالم قريب منه في العلم يساوي في العلم، معناته هرقل كان ملكا عالما، كان عنده علم في النصرانية، ما كان رجل بس ملك يبطش بالناس وما عنده أي فهم وأي علم، كان ملكا عالما عنده علم كبير. فكتب إلى رجل من علماء النصارى في روما يسأله عن محمد عليه الصلاة والسلام، وأعطاه المعطيات اللي عنده، الكتاب اللي أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والأسئلة اللي سألها أبا سفيان وأجاب عليها، وكل شيء عنده وأبدى له رأيه. ما هو رأيه الآن؟ نعرف إن شاء الله. وأراد أن يستشير صاحبه ونظيره في العلم عن شأن محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الكتاب وترك القدس وتوجه إلى حمص، وكانت حمص هي دار مملكته في الشام. حمص كانت العاصمة وقتها، وكانت أهم من دمشق في ذلك العصر. ماذا جرى بعدها؟ يقول الإمام الزهري رحمه الله: فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي. كان هرقل ما كانت نهاية رحلته إلى حمص، كان نهاية والله أعلم رايح إلى روما، بس عمل استراحة في حمص فترة بسيطة. أثناء الاستراحة وصله الجواب من صديقه العالم النصراني. شو الجواب؟ يقول: يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي. يعني كان الكل في ذلك الزمان من اليهود والنصارى حتى العرب كانوا يتوقعون أن هذا الزمن زمن خروج أحد، خروج خاتم الأنبياء. فكانوا يتوقعون خروج خاتم الأنبياء، فصديقه بعث له أنه أنا أوافقك في الرأي أن خاتم الأنبياء قد خرج وأنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان موافقا لرأيه. إذا فهمنا في الرسالة أن هرقل كتب كتابا إلى صاحبه يقول له: أنا رأيي أن محمدا هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، فوافقه في الرأي. فماذا فعل هرقل حينها؟ كان في حمص، كما ذكرت حمص هي عاصمة الشام وقتها. ماذا فعل؟ نتابع رواية الزهري رحمة الله عليه، يقول: فأذن لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم إلى الأبد، وأن يثبت ملككم إلى الأبد، فتبايعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ هرقل لما تأكد من صديقه ومن رأيه هو أن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين وخاتم الأنبياء، لذلك جمع عظماء الروم في حمص في قصره. الدسكرة هي القصر اللي حوله بيوت، جمعهم في قصر كبير في حمص. ولكن من فطنته ماذا فعل؟ أمر بالأبواب القصر أن تغلق. لماذا؟ لأن هرقل شعر أنه لما كان في القدس و مال إلى الاعتقاد بأن محمداً عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله، فرأى النفور ورأى الضج والصخب من قومه، فقال لك: هؤلاء إذا أنا صارحتهم بالأمر يمكن يعملوا ثورة علي. فقال: بغلق الأبواب وأعطيهم رأيي، فإذا مشي الحال مشي الحال، ما مشي الحال عندي خط رجعة، بس لازم يدلوا بالقصر ما يخرجوا حتى ما يفتنوا الناس. لذلك أمر بالأبواب أن تغلق. ومن احتياطه، شوف الرواية شو تقول، فأمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال، يعني ما كان واقف عندهم في نفس المستوى، كان واقفا على منبر عالي حتى إذا كان ما أعجبهم كلامه ما يهجموا ويقتلوه، فكان بعيدا عنهم في مستوى عالي حتى لا يصلوا إليه. هذه احتياطات عنده عملها. طيب، عمل كل هذه الاحتياطات، ثم جمع عظماء الروم في هذا القصر وعمل الاحتياطات وخرج عليهم. ماذا قال لهم؟ قال لهم: يا معشر الروم، إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله، آخر المرسلين، آخر الأنبياء، فإذا أردتم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة وأن يثبت ملككم في الشام فبايعوا هذا النبي. بايعوا هذا النبي. طيب ما علاقة ثبوت الملك في الشام؟ لأنه كان يعلم، كرجل عنده علم، كان يعلم أن المسلمين سوف يفتحون الشام، فقالوا: إذا أسلمتم يا قوم، إذا أسلمتم ستبقى الشام بأيديكم، إذا ما أسلمتم سيأخذها المسلمون. وفعلا اللي كان يتوقع وحصل، ما في 10 سنوات حتى فتح الله حمص والقدس على المسلمين، ما في 10 سنوات بعد خطابه، أقل من 10 سنوات. قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم إلى الأبد فتبايعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل قومه؟ يقول الإمام الزهري رحمه الله: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. جماعة الروم، عظماء الروم، لما سمعوا أن ملكهم يدعوهم إلى اتباع العرب، اتباع نبي من العرب، وهن بالنسبة له إن الآن مثل أمريكا ودولة عربية فقيرة، مثلا السودان، الأمريكا تتبع السودان، هن في عظمتهم وأنفتهم وقوتهم يتبعون العرب، لذلك لم يرضوا أبدا بكلامه. يقول الإمام: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. كيف الحمار الوحشي لما بيشوف أسد، هذا القطيع من الحمر الوحشية تنفر وتهرب خائفة مرعوبة، كذلك خافوا وأرادوا أن يخرجوا من القصر استياء من كلامه، ويريد أن يثيروا الناس عليه حتى يقتلوه، إنه هذا خرج عن دين الأباء والأجداد ودين النصرانية، وخرج عن عقيدة الرومان، يعني كل شيء. فهنا كان الاحتياط اللي عمله هرقل كان في محله، ترك الأبواب مغلقة حتى ما يطلع برا. يقول الإمام الزهري: فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردهم علي. هرقل لما شاف أنه كيف ضجوا وصخبوا وهجموا على الأبواب بدون كسروها ويطلعوا وبدون يعملوا ثورة عليه، هون قال لك في خطة رقم بي، في خطة رقم بي حتى لا يخسر ملكه، يمكن يخسر حياته. شو هي خطة رقم بي الآن نراها؟ لقوا الأبواب مغلقة، فقال للحراس اللي معه قردوهم علي، قالوا هدوهم خلوني يهدوا شوي. فرجعوا واجتمعوا، ماذا قال لهم؟ قال: يا معشر الروم، إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت الذي أحببت. قالوا: يا جماعة اوعوا تصدقوا اللي قلت لكم اياه من شوي، أنا عم قلكم هالكلام لأختبر هل أنتم ثابتون على دينكم، على نصرانيتكم، على عقيدتكم، ولا متزعزعون متشككون؟ الآن ثبت لي أنكم ثابتون على دينكم وهذا اللي أحببته منكم. قال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت الذي أحببت. لما شفكم رفضتم الإسلام ونفرتم، هذا اللي أنا بدي إياه. فهنا القوم صدقوه، ماذا فعلوا؟ يقول الإمام الزهري: فسجدوا له ورضوا عنه، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. ما معنى سجدوا له؟ كان عادات الروم، وحتى كانت هذه العادة موجودة حتى في بني إسرائيل، كان إذا الإنسان بده يحيي إنسانا كان يسجد له من باب التحية، ليس سجود عبادة، من باب التحية، كما جرى مع يوسف عليه السلام وإخوته، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذه السجود تحية، ليست سجود عبادة، لكن الإسلام نهى عن هذه التحية، تحية السلام عليكم، ما في حتى الانحناء بالرأس لا يجوز. لماذا؟ لأن الإسلام أراد أن لا يختلط أمر التوحيد عند الناس وأمر الشرك، يختلط التوحيد بالشرك. فلان أنت تسجد سجود تحية، يمكن يجوا أولادك أو أحفادك يسجدون سجود عبادة. فالإسلام احتاط لموضوع الشرك ونفى كل شيء يدل على الشرك أو يؤدي إليه. لذلك في الحديث اللي رواه ابن ماجه رحمة الله عليه، صححه شيخنا الألباني، عن عبد الله بن أبي أوف بن أبي أوفى، يقول: لما رجع معاذ من الشام، معاذ كان النبي أرسله في مهمة إلى الشام، يقول: لما رجع معاذ بن جبر رضي الله عنه من الشام رأى النبي عليه الصلاة والسلام فسجد له. معاذ رجع من الشام فشاف النبي دغري سجد له سجود تحية، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ شو هالتحية؟ شو هذا؟ شو عم تعمل؟ تسجد لي؟ فقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، يعني كان رحت على الشام لقيتهم يسجدون للرهبان ولخويرنه، يعني الرعية يسجدون لرهبانهم وعلمائهم، فأنت أولى أن نسجد له. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، لا تفعلوا. اليوم سجود تحية بكرة بصير سجود عبادة، لا تفعلوا. فلو كنت آمرا، يتابع عليه الصلاة والسلام يقول: فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نتابع الحديث إخوة الإسلام. يقول الإمام الزهري: فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. بيقول الإمام الزهري بعدين ما عرفنا شو صار مع هرقل، هذا آخر شأن به وآخر حديث عنه. انتهى هنا حديث الإمام البخاري رحمة الله عليه. الآن بقي السؤال يا أهل الإسلام، السؤال المهم، إنه ماذا نستنتج من هذا الحديث؟ هل هرقل مات على الإسلام أم مات على الكفر؟ هلا لا شك أول الحديث كله يدل على أن هرقل آمن بالإسلام، أول حديث لما قال لأبي سفيان: قد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. هذا يدل على إسلامه. ولما كتب كتاب الكتاب إلى صاحبه في العلم، نظيره في العلم، فوافق رأيه رأي هرقل في أنه نبي، هذا يدل على أنه آمن به. ولما قال لقومه: تبايعوا هذا النبي، أدعوكم إلى الفلاح والرشد، أن يثبت ملككم إلى الأبد، فتبايعوا هذا النبي، يدل على الإيمان به. فهذا يدل على أن هرقل أسلم، هذا أول حديث. لكن بعد ذلك في كلامه الأخير أظهر التراجع عن الإسلام، لما قال لقومه: أنا تراجعت. لما تراجع قال لهم: أردت أن أختبركم، أنا ماني مقتنع بالإسلام، هذا معنى كلامه. فهنا العلماء ماذا قالوا؟ هنا قالوا: إذا كان تراجعه عن الإسلام من باب الخوف على نفسه من القتل، أو الخوف على ملكه من الضياع، بس هو في نفسه لا زال مقتنعا بالإسلام، فقالوا: هذا مسلم يكتم إسلامه. أما إن كان تراجعه عن الإسلام في الظاهر من باب اقتناعه بأنه يؤسر النصرانية ليحافظ على ملكه وعلى حياته، معناته مات على الكفر. فالأمر مرجعه إلى نيته، والله أعلم بها. هل هو الرجل اقتنع؟ قال لك: العمل إذا كل جماعتي ما بدهم الإسلام، خليني مثلهم نصراني وحافظ على الملك. أو بيقول: لا، أسيرهم وداريهم، بس أنا في نفسي مسلم. هذا لا يعلمه إلا الله المطلع على النوايا. أما في الحديث هل ثبت عن النبي شيء في شأنه، وردت بعض الأحاديث يا أخوة الإسلام، ولكن في اختلاف في صحتها، مختلف في صحتها. هذه الأحاديث تدل على أنه اختار النصرانية ولم يسلم، ولكن كما ذكرت هذه الأحاديث ليس متفقا على صحتها. لذلك من هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ماذا يقول، ويقول كلاما ويستأنس به برأي البخاري رحمة الله عليه، أو يحمله للبخاري رحمة الله عليه. ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ يقول: ولما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، أي كثير من العلماء ما اتضح لهم أمر هرقل هل مات على الإسلام أم على الكفر. قال: ولما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا. وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل. يقول: ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، فكأنه قال: إن صدقت نيته فقد انتفع بها في العموم في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. ما معنى كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه؟ حافظ ابن حجر بيقول بالنسبة لهرقل أمره عن كثير من العلماء من واضح، لأنه لم يصرح بالإيمان فنقول بأنه مسلم، بس بيقول يمكن عدم تصريح للخوف على نفسه من القتل، ويمكن لأنه اختار النصرانية فأمره مبهم والأمر يرجع إلى نيته. لذلك يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه بدأ هذا الباب بحديث الأعمال بالنيات وختمه بكلمة فكان هذا آخر شأن هرقل. يقول كأن البخاري يقصد أن هرقل إن صلحت نيته وحسنت نيته فقد أفلح وانتفع، وإن خابت نيته وفسدت نيته فقد خسر كل الخسران. إذن لم يقطع العلماء أو أكثر العلماء بمصير هرقل، وإن كان بعض علمائنا قالوا بأنه لا لم يسلم بسبب الحديث الذي أوردته لكم. هذا باختصار نهاية قصة هرقل يا أخوة الإسلام. ومن هذه الجزئية الأخيرة في فوائد كثيرة، بذي اليوم أتكلم عن فائدة واحدة بعون الله تعالى. اليوم اللي ورث هرقل في الملك الروم هم الآن ملوك أوروبا وملوك أمريكا. يعني هرقل كان ملك الروم، الروم يعني اليوم عبارة عن أوروبا وأمريكا، هؤلاء هم الروم. طيب الآن نحن كنا نتمنى من ملوك أوروبا ورؤساء أوروبا وأمريكا أنه لما وصلهم الخبر عن الإسلام أنه يعملوا مثل ما عمل هرقل، ما يستعجلوا برفض الإسلام. للأسف أكثر الملوك دغري رفضوا الإسلام، ما قبلوا، ومنهم من زاد اتهموه بالإرهاب. طيب لو أنهم فعلوا مثل ما فعل هرقل تثبتوا من الأمر. هرقل راح درس وسأل، جاب العرب يسألهم وبعت لرفيقه عم يكتب له تأكد لي مظبوط ولا ما مظبوط. الآن الأوروبيون عندهم من الوسائل العلمية، اكتشافات العلمية والحقائق العلمية، ما يستطيعون به أن يتأكدوا من صدق القرآن أو عدم صدقه. يعني أخوة الإسلام القرآن منه كتاب أدبي بحث في الأدب، القرآن بحث في مسائل علمية كثيرة. القرآن الكريم تكلم عن نشأة الإنسان وتطور الجنين في بطن أمه، وهذه مسائل علمية. القرآن الكريم تكلم عن نشأة الكون ونشأة السماوات والأرض، وأن الأرض والسماوات كانوا شيء واحد ثم انفصلوا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وتكلم القرآن الكريم في أمور في البحار، علم البحار، وذكر هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات وجعل بينهما برزخا أي حاجزا. وتكلم في كثير من أسرار الكون القرآن الكريم، وتكلم القرآن الكريم عن أشياء ماضية بس ما كان يعلمها أحد من الغيوب الماضية، وتكلم عن أشياء من الغيوب المستقبلية. القرآن مثلا قال أنه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، خلال من 3 إلى 9 سنوات 10 سنوات الروم المهزومون سينتصرون. هذا غيب لا يطلع عليه إلا الله، وصحت قول القرآن صح، فغلبوا الروم الفرس بعد عدة سنوات. والقرآن الكريم تكلم عن غيوب لم تحدث، غيوب سأخبر ما وقتها ما كنت حدثي ووقعت كما أخبر القرآن الكريم. إن الله تعالى في القرآن ذكر أن أبا لهب مصيره إلى النار، يقول تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال ومن كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إنها سيموت على الكفر. طيب هذه الآيات تليت في مكة وأبو لهب سمعها، كان باستطاعة أبو لهب أن يناقض النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبطل كل القرآن ويقول أنت تخبر بأني في النار لأني غير مسلم، أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت تقول ليسلم يدخل الجنة، فكيف القرآن يقول أنا في النار وأنا الآن تقول أني سأدخل الجنة لأني أسلمت؟ ما استطاع أبو لهب يقولها، ما استطاع، لأن الله علم أنه لن يقولها. فهذه الغيوب الماضية والمستقبلية، أسرار الكون والحياة والإنسان والبحار وعلم الحيوانات وغيره اللي تعرض لها القرآن الكريم، يستطيع الغربيون الآن بوسيلة علمية يثبتوا حقيقة واحدة ذكرها القرآن، يقولوا لا نحن بالأدلة الدامغة تبين لنا أن هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. ويخرج على الملأ مؤتمر صحفي يقولوا فيه 1.5 مليار مسلم يتبعون القرآن الكريم والقرآن باطل، لأنه تكلم عن حقيقة كونية كيت كيت، وثبت عندنا بالأدلة القطعية أنها هي خطأ. روحوا قوموا قولوا هذا للناس، والله تعالى يتحداهم بذلك. الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول تعالى: لو القرآن كتبه وأنزله غير الله، واحد من البشر كتبه، لابد أن يتناقض، يناقض العلم الحديث، لأن كتب من 1400 سنة أو أنزل من 1400 سنة، فلابد اللي يكتبه في ذلك الوقت أنه يحكي بأشياء علمية يثبت بعد سنوات أنها باطلة، أو يتكلم عن غيوب مستقبلية فلا تحدث. فالله يقول أنزله الله تعالى، ليش؟ لو كان غير الله كتبه أو أنزله لابد أن يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا. فالله يتحدى البشر، بيقول له أثبتوا لي تناقض وين في القرآن الكريم بوسائلكم العلمية. ولما المشركون العرب قالوا في القرآن أنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعض الناس من الروم وغيرهم يكتبون له وهو يقرأ ما يكتب عليه ويملى عليه، الله رد عليهم، يقول تعالى عنهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي نسخها، في ناس أملوها عليه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يقول تعالى: أنتم بتقولوا الرسول كان أحد يكتب عليه الصلاة والسلام القرآن؟ يقول: القرآن أنزله الذي أحاط علمه بكل شيء فاطلع على أسرار الكون، أنزل القرآن لأحاط علمه بالكون وأسرار الحياة وأسرار الكون وأسرار السماوات وأسرار الأرض وأسرار الخلق وأسرار البحار، فأنزله موافقا للواقع، لا يمكن أن يكون من صنع بشر. قل أنزله الذي يعلم السر، سر الخلق في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لذلك الأوروبيون ما يفعلون هذا الأمر، يعملوا مثل هرقل ما بيأمنون. لماذا لا يعملون؟ منهم بيقول لك: يا أخي، إذا الآن ثبت لدينا أن القرآن حق، ما فينا نطلع على الأوروبيين ونقول لهم حق، لأن جماعتنا أكثر ما بدهم إسلام، فبيصيروا بينقموا علينا مثل ما صار مع هرقل، بيقوموا عليه وبيقتلوا، ما بدنا الشالي. ومنهم من يبغض الإسلام، يمكن يقع في قلبي أنه الإسلام حق، بس بيقول لك: شو بدي أنا أصلا، ما بحب الدين، ما بحب الإسلام، ما بدي دين أصلا، فلاش لأعمل هالتجربة؟ لذلك يسكتون. وهذا مجال كبير الله تعالى أعطاه للمسلمين، ما دام عندكم العلم واليقين يا مسلمون بأن القرآن حق وما في أي تناقض، لا مع العلم ولا مع الغيوب المستقبلية ولا كذا، واجهوا الناس، واجهوا الناس، تحدوهم، قولوا لهم: تعالوا نتحداكم بالقرآن الكريم. ولكن وين أين المسلمون؟ وين المسلمين؟ إذا عم نحكي عن دول، عن حكام وملوك المسلمين، فبيقول لك الحكام والملوك إن أكثر الناس هربا من الإسلام. بلا، مش نحن اللي احنا نتبنى هالمسألة، ما بدنا نتبنى الإسلام أصلا، حتى ما يتهمونا بالإرهاب ويطيرونا عن الكرسي. وين الشعوب؟ شعوب المسلمين للأسف أكثر مشغول بلقمة العيش والأوضاع المعيشية والفقر والجوع والجهل. بالأكوان فاضيين نتطلع ونحارب ونواجه ونتحدى، ما معنى ناكل؟ ما معنى ناكل؟ لذلك يا أخوة الإسلام، المسلمون للأسف خاصة في زمن هذا ما حملوا هذا الدين حق بصدق، بحق ما حملنا هذا الدين بصدق، لا نحن نشرناه للأوروبيين والأمريكان وأظهرنا لهم عظمة هذا القرآن وعظمة الإسلام وتحديناهم به، ولا حتى حملناه في أنفسنا. الناس بتتأثر فينا، يمكن ما نستطيع نواجه أو ما عندنا حجة نواجه بها، بس على الأقل إذا شافونا مسلمين ملتزمين بأخلاق الإسلام ممكن يتأثروا بنا، بس ولا حتى هذه فعلناها. ذاك اليوم اطلعت سبحان الله على دراسة أجنبية بريطانية عملوا دراسة عن أكثر الشعوب التزاما بأخلاق الإسلام، من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والأمانة وعدم الكذب وأخلاق الإسلام. وين الدول اللي ملتزمة بها؟ بيقول لك أول شيء طلعت إيرلندا، ثم الدنمارك، ثم السويد. الدول العربية، الدول الإسلامية آخر الدول، آخر الدول حطوها الأرقام الأخيرة. لم نحمل الإسلام للناس ننشره بينهم، ولا حتى حملناه بين جنباتنا في أخلاقنا، لذلك ضيعنا كثيرا بهذا الدين. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.